قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران هي الحقيقة في محكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة نعيش فيها مع الحقيقة. وعلى مدار 3 حلقات مضت تحدثنا عن الصحابة، عن عدالة الصحابة، عن هذه القيمة التي أولاها رب العالمين لهم، وعن هذه التزكية التي زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وتحدثنا أيضا عن أولئك الذين يقدحون في الصحابة ويقولون إن الصحابة ليسوا عدول. مشاهدي الكرام، نستكمل اللقاء وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حتى نربط الأفكار بعضها ببعض، نذكر إخواننا ثم نبدأ في استكمال هذه السلسلة من الحلقات بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا افتح علينا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عدالة الصحابة أصل من أصول الدين، لا يمكن للدين أن يستقر من دونها. فلولا أن الله تعالى جعل الأمانة في أيدي أمناء أقوياء أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما وصل أو ما وصلت إلى العالمين. فإن الله تعالى أنزل الوحي أولا على جبريل عليه السلام، ونزل جبريل بالوحي على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والأمين محمد صلى الله عليه وسلم سلم هذه الأمانة إلى من حوله، وهؤلاء نقلوا الأمانة إلى العالم، فكانوا هم الواسطة. كما أن جبريل هو الواسطة بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الواسطة الله زكاها وسماها ووصفها بأنها وصفها بصفة القوة والأمانة.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم قوي أمين.
نعم.
كذلك هذه الواسطة اللي هي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس لابد أن تكون قوية أمينة.
نعم.
قوية حتى تحمي الأمانة من الغير.
نعم.
وأمينة حتى لا هي تتسلط على الأمانة.
نعم.
الشيعة ماذا فعلوا؟ قالوا عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عن من كانوا حوله، قسموهم قسمين، قسم أسموهم صحابة وقسم أهل البيت.
نعم.
وعرفوا أهل البيت تعريفا معينا، فكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4: علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، والبقية صحابة. وأنا نبهت إلى أن هذا المفهوم من المفاهيم الخاطئة، وأنبه بشدة الجهات التي تتبنى هذا المفهوم وترسخ هذا اللفظ وهذا المصطلح بين الأمة.
نعم.
الآل البيت والصحابة.
نعم.
الآل والأصحاب. الآل.
نعم.
والأصحاب. هذا المفهوم لا يوجد في الإسلام.
نعم.
أما آل البيت بمعنى أهل البيت بمعنى الأقارب بمعنى علي وأولاده، هذا يعني الوجود كان له حقيقة، لكن ليس عليا فقط، هناك قبائل كثيرة موجودة.
نعم.
بيوتات موجودة، فوجود علي بيت علي وأولاده وجوده كوجود بقية البيوتات.
ليس لها شرف دون الصحبة. نعم هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لهم منزلة، لا بمعنى التشريع وإنما بمعنى الاحترام، التشريع للصحابة، فأهل البيت يدخلون ضمن الصحابة فيكونون مؤهلين لأن يؤخذ منهم الدين. وإلا لو أن رجلا أو امرأة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا صحابة فلا يؤخذ عنهم الدين، فبالصحبة استحقوا أن يكونوا مرجعا، خارج نطاق الصحبة لا يكونون مرجعا. ولذلك القرآن لم يقل ولو كلمة واحدة عن أهل البيت بمعنى الأقارب أنهم مرجعية وأنهم يتبعون، الاتباع للصحابة. فسيدنا علي وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم عباس وابن عباس وغيرهم، ويعني ممكن أن يمتد هذا اللفظ فيحتوي معاني مشابهة، هؤلاء يدخلون ضمن الصحبة فنأخذ عنهم الدين، خارج الصحبة لا نأخذ عنهم الدين.
نعم.
فكلمة آل وأصحاب، آل وأصحاب هذا ترسيخ لمفهوم شيعي باطل غير موجود، ما عدنا بديننا.
نعم.
أما أنه موجود آل بمعنى الأقارب، نعم موجودون، لكن ليس بالمفهوم الديني التشريعي.
نعم. وهؤلاء الذين يطلق عليهم الآل أو الأهل، هذه الخصيصة لن تغني عنهم من الله شيئا، ولا تخولهم أن يكونوا هم وحدهم نقلة هذا الدين، أليس كذلك؟
هذا من المعلوم من الدين بالضرورة.
نعم.
من المعلوم بالدين بالضرورة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نادى به، نادى أقرباءه ونادى بعضهم بأسمائهم.
نعم. وقال والسيدة فاطمة
اعملوا لن أغني عنكم من الله
شيئا. شيء. نعم.
اعملوا لن أغني عنكم من الله شيئا. الشيعة
قسموا
أصحاب النبي إلى قسمين، قسم جعلوه قويا غير أمين فهم حرفوا الأمانة، وجعلوا قسما آخر اللي هم سيدنا علي وأولاده أمناء غير أقوياء فضاعت الأمانة، قالوا ما استطاع أن يبلغوها. وأين ذهبت الأمانة؟ قالوا بلغها واحد إلى واحد، وبعدين قالوا أخذها المهدي وراح للسرداب، وبعدين قالوا يطلع المهدي، وبعدين قال عجل الله فرجه والمهدي على الأبواب، وكلام فارغ. هذا ملخص ما يعني أو بعض ما قلناه في الحلقات السابقة.
نعم. إذن تحدثتم عن مغفرة رب العالمين للصحابة، وأن الله سبحانه وتعالى قدم لنا يعني مفهوما فريدا عن هؤلاء الصحابة، فهم مغفور لهم، مغفور لهم. والسؤال ما سر هذه المغفرة؟
أنا قلت ليس من شرط العدالة
العصمة،
ليس من شرط العدالة العصمة من الذنب أو الخطأ.
نعم.
الله تعالى لم يرد عبادا معصومين، بل عبادا يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم.
نعم.
ولا يتجلى اسم الله الغفار والغفور والغافر من دون عباد يذنبون.
نعم.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.
نعم.
لكن قلنا ذنوب الصحابة لها خصيصة لا توجد لغيرهم، الله تعالى اختص ذنوب الصحابة بخصيصة، فهي ذنوب مغفورة على كل حال.
نعم.
وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه وما أدراك يا عمر أن الله قال لأهل بدر اذهبوا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
نعم.
هذا القول موجود في القرآن.
نعم.
نحن نرجع الحديث للقرآن.
نعم.
حينما نتخاصم مع خصومنا نقول لهم ارجعوا حديثكم إلى القرآن، ارجعوا حديثكم إلى بستان القرآن، فإن لم يكن هناك اتساق ولم يكن هناك أي امتداد لهذا يعني يصل بين ما تقولون وبين القرآن فهذه حديث باطلة. الله تعالى يعني في القرآن وفي آيات كثيرة بيّن أنه غفر للصحابة، وأن أجلى صفات الأجيال التي بعد الصحابة أنهم يستغفرون لهم، وأمر نبيه بالاستغفار فاعف عنهم واستغفر لهم، وهو قد قال أنه قد عفى عنهم.
نعم.
خذ قوله تعالى، وهذا في آيات كثيرة هذا المعنى، في سورة الفتح اللي تحدثت عن صلح الحديبية، وكانوا يعني الصحابة في ذلك الصلح 1400.
نعم.
الله نزل فيهم سورة كاملة اسمها سورة الفتح.
نعم.
في الجزء 26 من القرآن يقول تعالى بعد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
وما تأخر,
وما تأخر. الفضيلة نفسها يعيدها على الصحابة.
نعم.
اللي شهدوا معه ذلك الموقف العظيم. يقول سبحانه هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا
مع إيمانهم,
مع إيمانهم, ويهديك صراطا مستقيما.
نعم.
الآية اللي قبلها.
نعم.
ولله جنود السماوات والأرض, ولا جنود الله, وكان الله عليما, هو يعلم من هو. نعم. جنديه حكيمة يختاره للجندية ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم, وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكما قلت الله تعالى أوجب على أجيال الأمة جميعا أن تستغفر لهم, وأوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم, فقال فبما رحمة من الله
لنت لهم,
لنت لهم. لين النبي مع أصحابه رحمة من الله يمتن الله تعالى بها عليه, فالذي قلبه قاس حينما يتوجه إلى الصحابة هذا إنسان غير مرحوم, هذا إنسان غير مرحوم. فبما رحمة من الله
لنت لهم,
لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك.
هل هناك أفظ وأغلظ من الشيعة مع الصحابة؟ أعوذ بالله. شوف رب العالمين شلون معاقبهم, بضدها تتميز الأشياء وتعرف.
نعم.
شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الله يمن عليه أنه رحمه فجعله رقيقا رحيما بهم بأصحابه. يقول فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هؤلاء من؟
الصحابة.
من ذولا الذين أخرجوه من المدينة.
نعم.
إلى خارجها لتكون معركة أحد ليخسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذولا كانوا سبب في خسارة المعركة.
نعم.
ولكن مع ذلك الله تعالى يقول
غفر
عنهم واغفر واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
نعم.
سؤالك الكريم هل من سر؟ وأنا أقول لك بلى, ليس هذا من فراغ, يعني الله تعالى لا يحابي أحدا. الصحابة أولئك كانت لهم أعمال قلبية وأعمال ظاهرة انبنت على الإيمان القلبي استحقوا بها هذه الكرامة من الله.
نعم.
الله تعالى لم يعطيهم هذه الكرامة من فراغ. الله الذي يقول وكان الله عليما
حكيما,
حكيما لا يضع الفضل إلا موضعه. ما هي الحكمة وما هو السر الذي استحقوا به
المغفرة؟
المغفرة المسبقة.
نعم.
فالصحابة مغفور لهم وكلهم في الجنة, كلهم في الجنة. لا يستوي منكم, هذا الكلام لمن؟
نعم. لرب العالمين,
لرب العالمين وجهه للصحابة.
نعم, عن الصحابة.
لا يستوي منكم, شوفوا إخواني, الصحابة كلهم في الجنة بنص قوله تعالى في سورة الحديد. الصحابة اللي حملوا الحديد وحملوا القرآن.
نعم.
حملوا القرآن. الله يقول عنهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
والحسنى هي الجنة.
هي الجنة. كلا وعد الله الحسنى. والله لا, ما يخلف الميعاد. والله لا يخلف الميعاد.
نعم.
السر يا أخواني في أن ذنوب الصحابة تختلف عن ذنوبنا يكمن في الآتي, وأنا أشرح لكم يعني شوية شوية ونتبسط في الحديث ونتبادل وجهات النظر, وأتمنى لو كنتم عندي فأتبادل وجهات النظر, ولكن أستاذ أسامة إن شاء الله يعوض عن ذلك.
الله يبارك فيكم.
فيعني هو الذي يتكلم عنكم وأنا الذي أتكلم لكم. الحياة إخواني, الحياة التي يريدها الله هي حياة المجاهدين, حياة المجاهدين. أنا أتكلم بالقرآن وأتكلم عن مفاهيم الدين من خلال القرآن. الحياة حياة المجاهدين,
والجهاد مفهوم واسع,
والجهاد مفهوم واسع. أنا ألخص موضوع الجهاد من خلال القرآن. الجهاد في القرآن جهاد الكلمة أولا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نزلت في مكة أي بالقرآن. والجهاد جهاد السيف، وجهاد المرابطة، وجهاد المصابرة. هذا كله يدخل ضمن مفهوم الجهاد.
وجهاد المعتدي، جهاد الغير، وجهاد النفس،
وجهاد النفس.
نعم.
ولكن تجمع هذه المعاني كلها كلمة القضية.
نعم.
بمعنى أنك تعيش لقضية تجاهد من أجلها، فإذا استحق الجهاد من أجلها القوة، استعمال القوة، فتجاهد بالقوة. وإذا استحق الجهاد بالكلمة أو السياسة أو أي تصرف معين ولكنك تحمل قضية،
هذا فقه الجهاد.
هذا هو فقه الجهاد.
نعم، يعني أن نتصرف في الموقف حسبما يقتضي هذا الموقف،
وهذه هي التقوى.
نعم.
هذه التقوى اللي عرفها العلماء.
نعم.
أن تعمل لله في المكان والزمان المعين ما يتطلبه المكان والزمان المعين.
نعم.
هذه هي التقوى.
نعم.
فمرة تصلي، ومرة تنصح، ومرة تصدق، ومرة تبيع وتشتري، يعني تتاجر ولكن بأمانة، ولكن في كل هذه الحركات أنت تحمل قضية.
نعم.
وبذلك يكون كل مسلم، شوفوا هذه يا أخواني والله هذه أسرار عظيمة، يعني هذه لو لم نسمع إلا هذه الكلمة، أنا يعني هذا ليس بالسر ولكن سر، هو سر. وبهذا يمكن لكل مسلم مهما كان علمه أن يرتقي درجات لا يرتقيها صاحب العلم وصاحب العبادة. فإن الخلق الناس، فإن المسلمين في دين الله ثلاثة مراتب: عابد، وأعلى منه العالم، وأعلى منه صاحب القضية. بمعنى العابد من دون علم جيد، هذا الريدة بيخال، ولكن العالم،
فضل العالم على العابد،
العالم اللي ليس في العبادة مثل الأول، يعني اختصر على الواجبات وهو عالم، هو أفضل من هذا العابد اللي يقوم الليل ويصوم النهار. هذا العالم اللي عنده عبادة وعنده علم، شخص ليس عنده علم هذا العالم ولا عبادة هذا العابد، لكن عنده علم يستطيع أن يؤدي به الواجبات، وعنده عبادة مؤديها ولا واجبة، لكن يحمل قضية، هذا أفضل من العالم العابد. ولذلك علماءنا يقولون العالم العامل، العالم العامل أي صاحب القضية. وعلماءنا العظام كانوا أصحاب قضية. هذا السر يا أخواني لو ما تعلمنا إلا هذا السر، فإننا قد تعلمنا شيئا عظيما. أبشركم بهذا السر، فكونوا يا إخواني مهما كان مبلغكم من العلم كونوا أصحاب قضية، فستكونون عند الله في أرفع المنازل.
نعم.
مهما كان علمكم وعملكم وعبادتكم، ولكن انضبطوا بقول العلماء، يعني لا تتجاوز قدرك. يبقى العالم هو الذي ينير لك الطريق، وقد يكون هذا العالم ما يحمل قضية، أنت تحمل قضية مهما كان علمك، حتى لو كنت أميا، أنت يوم القيامة من الآن أنت منزلتك عند الله أرفع من منزلة العالم والعابد بالوصف الذي ذكرته.
نعم.
الحياة حياة المجاهدين، لما جاء الرسول صلى الله لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قال له: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا تطيقه. فألح عليه، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هل تستطيع أن تصوم، أن تقوم فلا تفطر، وتصوم فلا تفطر، فلا تفطر حتى يرجع المجاهد في سبيل الله؟ قال: ومن يطيقه؟ قال: فكذلك المجاهد في سبيل الله.
نعم.
كذلك المجاهد في سبيل الله. والمرابط مجاهد، لما ترابط في مكانك وما تعطي للشعوبيين أنت مجاهد، وإن مت على ذلك فأنت شهيد. الجهاد كما تفضل أستاذ أسامة، جهاد له معاني متعددة، جمعناها بكلمة القضية. تكون عندك قضية، احمل القضية الإسلامية، القضية السنية، الآن أنت في العراق والبلدان المشابهة، احمل القضية السنية ورابط بها فأنت مجاهد. الله تعالى للمجاهدين يغفر الذنوب جميعا. لكن ما تعاهد العلماء يغفر الذنوب جميعا، وما تعاهد العباد يغفر الذنوب جميعا، هذا سر آخر. المجاهد الله يغفر له الذنوب جميعا
ما دام مخلصا،
طبعا أكيد هذه بديهيات، يعني الجهاد من دون إخلاص أشفايته. وأدلكم على قوله تعالى في سورة الصف جزء 28، سورة الصف اللي وراها تجي الجمعة وراها يجي المنافقون، فالشيعة لا يصلون الجمعة ومفرقين الصف، ولذلك ينطبق عليهم اسم السورة اللي بعدها اللي هي المنافقون. الصف شوف ما يصلون جمعة مفرقين الصف، وحتى من يجي يصلي بمساجدنا يصلي وحده فرق الصف ما يصلي الجمعة. شوف سبحان الله، شوف ما ينتبهون، ما ينتبه إلا من شاء الله. ودخل وين؟ بالنفاق، لأن ما يصلي الجمعة مفرق الصف إيش هذا؟ هو هذا المنافق. في سورة الصف الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، وإمامنا ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه، هذا إمام العراق، لما جاء إمامنا علي رضي الله عنه إلى الكوفة ترحم على ابن مسعود، قال وجدته ملأ هذه القرية علما. هذا عمر الخطاب آثر به أهل العراق على نفسه، يحتاجه في المشورة، ولكن وزع هؤلاء الأصحاب كل واحد في بلد، مثل معاذ بن جبل راح للشام مثلا، يعني
حملت الدين،
حملت الدين ذولا، ذولا أبواب علم الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه. الشيعة يقولون بس علي الباب، وإحنا ما شفنا علي راح لأي دولة نشر بها الإسلام، ما موجود. ذهب إلى العراق فقط، وذهب قائدا وذهب خليفة، هم اللي ينشرون العلم، فذولا اللي معاه. الخليفة مو ينشر علم، نعم هو أكيد نشر علما وكان له فقه وعلم، ولكن ليست هذه مهنته، مهنته كانت القيادة
السياسة،
والسياسة. ابن مسعود يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فأعرها سمعك،
فهي إما
خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، بلى يا رب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا قول الله، هذا قول الله،
الإجابة نعم.
سيدنا جعفر الصادق رحمه الله ورد عنه حينما أحيانا يعظ يقول فإني سمعت الله، شوف هذا المباشر، فإني سمعت الله يا أيها الذين آمنوا، هذا كلام الله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بلى يا رب. قال تؤمنون بالله ورسوله، طبعا لابد من الإيمان والإخلاص اللي قلت عنه، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم وكنتم تعلمون. ثم تكلم عن الجزاء، قال يغفر لكم من ذنوبكم. لا ما قال كذا،
لا ذنوبكم،
ما قال من ذنوبكم،
ذنوبكم.
هاي الآية الوحيدة اللي جت بهالصياغة ما بيها من،
نعم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم.
نوح عليه السلام ماذا قال لقومه؟ قال أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. هنا الله تعالى يقول يغفر لكم
ذنوبكم.
يغفر لكم
الذنوب جميعا،
ذنوب جميعا، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فإذا الجهاد يغفر الذنوب جميعا، ولكن يا أخواني هذه المواعظ تحتاج إلى قلوب تتلقاها كالتربة الخصبة الطيبة التي تتدفق فيها الأنهار، ما تحتاج إلا إلى بذرة تغرس حتى يخرج شطؤها وتفرخ أوراقها. فالقلب الطيب تنغرس في هذه البذرة، فإذا كان القلب طيبا سليما رقيقا رفرافا هفهافا تؤثر في هذه المعاني. وأسلافنا علماؤنا كانوا كثير منهم لهم حالات عظيمة مع الله تعالى، وكانوا يدربون أولادهم. يعني أحدهم يجلس بعد منتصف الليل فيجد ابنه مستيقظا، هو ابنه يتكلم عنه هذا الكلام،
نعم
قل كنت، بل خاله، يعني يجد خاله مستيقظا فيقول، فقال لي يا بني ردد هذه الكلمات، رددها. طبعا هو صغير هذا الطفل، نعم. عمره 4-5 سنين، يعني ما يقول لهم صلي، لأنه قال ردد هذه الكلمات. قال ماذا؟ قال قل الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي.
نعم. الله مطلع علي.
كنت أرددها، يقول فاستحليتها،
نعم.
دخلت بقلبي. كانت هذه البداية. صبي آخر يجده أحدهم يبكي، يبكي، قال ما بك يا بني؟ قال أخاف النار، أخاف أن يلقيني الله في النار. قال وتخاف النار وأنت صبي؟ قال ولم يا عم؟ لقد رأيت أمي اليوم توقد كبار الحطب بصغاره، فأخشى أن يوقد الله النار بكبار أهلها بي أنا وأمثالي.
لا إله إلا الله.
شوف طفل، طفل ينتبه، الطفل ينتبه يا أخواني، نحن أولى، أولى أن ننتبه. هذه الآيات وهذه التوجيهات تحتاج إلى قلوب هفهافة، قلوب رقيقة تستقر فيها هذه المعاني. بعد هذه أقول الصحابة رضي الله عنهم حازوا على شيء لم نحزه نحن.
نعم، هذا الشيء نتركه إلى بعد الفاصل بإذن الله تعالى. ماذا حاز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحزه نحن؟ بعد الفاصل نجيب على هذا السؤال، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي حازه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحزه التابعون وتابع التابعين؟
حازوا السبق بكل بساطة أجيبك، نعم. وبكل وضوح حازوا السبق، فأي منا يستطيع أن يكون سابقا مثلهم؟ ما ممكن، الفترة التاريخية تمنع ذلك، الزمن يمنع. وحازوا
الصحبة
مع النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة.
والله تعالى بقانون واضح أن السابق أفضل من اللاحق، السابق
نعم
يتفوق على اللاحق، وأن أجر اللاحق للسابق،
نعم.
وأن الله تعالى يغفر للسابقين ما لا يغفر للاحقين،
نعم.
فهذه خصيصة من خصائص الصحابة.
يعني إذا كان بالقياس، إذا كان على ابن آدم الأول كفل من كل دم يراق، لأنه هو الأسبق في هذه المعصية، فبالتالي أولئك الذين حملوا الدين وبلغوا الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لهم السبق، فهم لهم كفل من كل عمل صالح يقدم أو من كل شعيرة تقام.
وقال تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل،
نعم،
حتى أعظم درجة،
هناك خيرية فيهم، يعني نعم، أو أفضلية، نعم،
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل. السابق له مقامه. وحاطب بن أبي بلتعة ما عقبه النبي صلى الله عليه وسلم لسبقه، فغفر له هذه بهذه،
لأنه من أهل بدر،
لأنه من أهل بدر،
نعم.
نريد أن نطوف في جولة جميلة رائعة بقلوب كالتربة الخصبة مع بذور الوحي، ونحن نبحث في سيرة نبيين كريمين،
نعم،
من أنبياء الله الكرام.
من هما؟
هما يونس عليه السلام، يونس بن متى،
نعم،
الموصلي، من أهل موصل، الموصل،
نعم،
أو نينوى،
نينوى.
والآخر هو موسى بن عمران عليه السلام، الذي عاش في مصر وانتقل إلى سيناء. هذه السيرة من خلال القرآن نتناولها من خلال القرآن، وأنبه ابتداء على أنني أقارن بين نبيين ولا أقارن بين نبي وبشر عادي.
نعم،
هذه مسألة مهمة، وذلك تحت قانون أو قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني حينما نتكلم عن يونس عليه السلام ولماذا عاقبه الله، فنتكلم تحت هذا التحوط.
نعم،
أنه من المقربين فحاسبه الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه لو عملها أي واحد من عندنا لا يلام، ولكن لأن الموقف مع أقرب المقربين الله تعالى لامه على ذلك
عليه الصلاة والسلام.
فنحن نتكلم عن سيدنا يونس عليه السلام كنبي مع نبي آخر أفضل منه، ونتكلم عما فعله واستحق به العقوبة من باب أن ما فعله هو حسن بالنسبة لغيره، ولكن بالنسبة له هو أمر يعاقب عليه. نأتي إلى سيدنا يونس ابن متى عليه السلام ونتصفح القرآن، نجد أن الله تعالى في أكثر من موضع يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تكن كصاحب الحوت، إما بالنص أو بالمعنى. ويذكر في أكثر من موضع أنه عاقبه بأن ابتلعه الحوت، ولولا أن الله من عليه ولولا أنه كان من المسبحين لنبذ بالعراء وهو مذموم وللبث في بطن لأيوم مبعثون. هناك عقوبة كبيرة حلت بهذا النبي العظيم. وحينما نأتي إلى القرآن لا نجد لسيدنا يونس من سبب إلا سببا واحدا. ماذا فعل سيدنا يونس عليه السلام حتى يستحق كل هذه العقوبة؟ عقوبة كبيرة مرعبة. يونس عليه السلام اختلف مع قومه ودعاهم طويلا ولكنهم لم يستجيبوا. يونس عليه السلام يعرف القوانين الإلهية، يعرف أن الله تعالى يعاقب قوم النبي إذا أخرجوه أو تركهم يعني وقد أيس منهم. فمل من قومه وتمنى نزول العذاب عليهم، فأراد أن يستعمل هذا الحق الخروج من القرية حتى ينزل عليه العذاب. فالله تعالى أنزل العذاب به وغفر أو عفى عن قومه، بل كلهم آمنوا حينما بدأت الخيوط الأولى للعذاب. مقدمات العذاب حينما بدأت آمنوا كلهم وهم 100,000 أو يزيدون، والعذاب وقع على النبي ولم يقع على قومه الذين أبوا. طيب ليش؟ لسبب بسيط، هو أن يونس عليه السلام لم يستأذن رب العالمين. يعني هو اجتهد من نفسه وأراد للقانون الإلهي أن يقع، لأنه مل من قومه وهو قد ذهل عن أن قانون الرب سبحانه وأقداره لا بد أن تتكامل أسبابها.
نعم،
حتى تتحقق العدالة، حتى ما تبقى حجة لأحد. فيونس استعجل، لم يستنفد ما عليه من عمل وزمن، فالله تعالى عاقبه. ركب في السفينة والسفينة هبت عليها الأمواج اضطربت، فقالوا الحمل يعني طبيعي. كبير، لا بد أن نلقي واحدا منا،
نستهم.
سووا سهم فخرج سهمه، يقال أكثر من مرة لأنهم رأوه صالحا. فقالوا يعني نستهم مرة أخرى، وفي كل مرة يخرج السهم عليه، وهنا ألقوه في النهر. طبعا عملية مرعبة. وما أن ألقوه في النهر حتى وجد حوتا قد فتح فمه فابتلعه. طيب هذا النقطة الأخرى المرعبة، راح بطن حوت
كأنه لقمة التقمة.
طبعا فيونس عليه السلام عرف أنه عمل شيئا الله لم يرضى به. فخجل من الرب سبحانه وانكسر كسرة بحيث لم يسأل الله شيئا سوى أنه كان يسبح. يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
يستغفر
ويستغفر، والقصة نعم. معروفة. ثم بعد ذلك رجع إلى قومه فوجدهم قد
آمنوا.
فتشوا في القرآن كله ما تجدون تقصيرا لنبي الله العظيم يونس ابن متى غير هذا. تعالوا يا أخواني إلى موسى عليه السلام وانظروا كم عمل موسى من الأعمال المشابهة بل التي تزيد على ذلك يعني أضعافا مضاعفة. ولا عقوبة، ولا عقوبة. ليش؟ ليش؟ أولا قتل نفسا بغير نفس. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه رأسا، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
نعم، وهذا هو الذنب الذي يقول إنه فعله يوم القيامة.
طيب إذن عمل لقد
قتلت لقد قتلت نفسه،
عمل عملا من تسويل الشيطان. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له.
نعم،
إنه هو الغفور الرحيم.
نعم، طيب. ويتذكر هذا الذنب حتى مع مغفرة رب العالمين له.
نعم أكيد.
نعم،
فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لكنه في اليوم الثاني ينسى فيجد الرجل نفسه فيستغيثه أيضا عامل مشكلة معه. نعم، وهؤلاء هم المهزومون دائما يعملون مشاكل وما عندهم يعني فقط ضوضاء.
نعم،
هذه تفهم الشخصية الشيعية من هذا الموقف، ضوضاء ومشاكل ويستغيثون بغيرهم، وحينما يعني تمر بهم أدنى عاصفة يبوحون ولا يحتفظون بالجميل لمن أسدى إليهم الجميل، عندهم لؤم. فبمجرد أن جاء موسى أقبل، تصور أن موسى سيضربه هو وليس خصمه.
نعم،
وهو يعلم أن موسى هو الذي قتل النفس البارحة.
نعم،
موسى ماذا قال؟ قال إنك لغوي مبين، يعني يوميا أنت تتعارك. فتوجه إليه ظنه سيضربه فقال أتريد، يعني صار واعظ هنا، هنا اشتغل واعظ صار عريف. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس؟ صارت الأسرار على لساني يبوحها، أن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. صار لي واعظ هنا برأس موسى عليه السلام. طبعا انكشفت الموقف اللي أريد أن أقوله هو أن موسى عليه السلام عاهد الله قبل يوم أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، لكنه في اليوم الثاني نسي وصار ظهيرا لهذا الرجل، أراد أن يضرب الرجل الثاني. طيب،
هذه طبيعة بني آدم،
هذه طبيعة بني آدم وهذه طبيعة موسى عليه السلام.
نعم،
كان عجلا.
نعم،
يتعجل
آدم عليه السلام، نسي فأكل من الشجر
ونسي ابنه موسى. نعم، عليه السلام.
نعم،
ولكن هذا النسيان سريع. ذهب موسى عليه السلام، شوفوا الموقف الثاني وهي مواقف كثيرة في القرآن، يناجي ربه فأخبر أن قومه عبدوا العجل.
نعم،
وقد كتب الله له التوراة
في الألواح،
في الألواح.
نعم،
كتبها الله له. فرجع موسى إلى قومه، يقول تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح.
وفيها هدى ونور،
الله كتب.
نعم،
له.
نعم،
وألقى الألواح، يعني الآن أنا بيدي قرآن ألقيه، كيف يكون ذلك؟ ألقاه مذهولا. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه من؟ هارون عليه السلام، وهارون أكبر منه عمرا.
نعم،
وهو نبي، فصار يضرب أخاه ويجرجره من لحيته.
نعم، هو رأسه، هو أخوه. ربما أخرج أخوه. نعم، ربما أخرج عن الموضوع قليلا حتى. نعم، نوضح لإخواني بعض.
نعم،
هو أخوه وأكبر منه.
نعم،
ومات قبله،
ومات قبله وهو نبي.
نعم
نعم
نعم،
مات قبله يعني مو وصي،
ومات
هذا الذي تريد.
نعم تقول. نعم، أنت مني بمنزلة هارون من موسى حتى. نعم، يفهم الأمر. نعم،
يعني لو كان يريد له الخلافة من بعده لما مات قبله.
نعم،
قال ابن أم لا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هذه الألواح ماذا يقول الله تعالى عنها؟ يقول سبحانه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ويقول في المشهد نفسه سبحانه يقول: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها
هدى ورحمة
رحمة للذين هم بربهم
يرحمون.
طيب ألقى الألواح وصار يضرب أخاه النبي الأكبر منه. ثم بعد أن ذهب عنه الغضب ذهب إلى الألواح يجمعها. ما سوى لشيء رب العالمين، ما سوى لشيء. أراد وهو يناجي الله تعالى وسمع صوت الله فاشتاق لرؤيته. يقول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، تجرأ. وهذا لا يجوز، هذه جرأة. ثم هو غير قادر على رؤية الله على حالته التي هو عليها في الدنيا، فالله تعالى لا يمكن أن تراه في الدنيا لعدم قدرتك على ذلك، لكن الله تعالى سيخلقك خلقا آخر وينشئك نشأ آخر في الآخرة
مؤهل للرؤية،
تتأهل بهذا النشء لأن ترى الله سبحانه وفي ذلك أعظم اللذة. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل يعني الجبل رأى الله جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأنا أول المؤمنين،
هو أواب، يعني هو يذنب فيتوب، يذنب فيتوب
ويخطئ
فيسرع
إلى إصلاح خطئه
ويعترف
بتقصيره. إذن طلب شيئا لا يحل له ولا يحق له، طلب شيئا كبيرا. طيب وين العقوبة؟ أنا ما أريد أن أفصل ولكن
الشاهد من هذه الشاهد
أنبه أقرأ سيرة موسى عليه السلام في القرآن وفي السيرة النبوية أو في السنة النبوية أيضا تجدون موسى عليه السلام عنده من المواقف كثير مثل هذه، بل ختم حياته بأن جاءه ملك الموت. طبعا جاءه في صورة رجل وهو لا يعرفه، فأخبره أنه سيأخذ روحه فضربه
ففقع عينه،
ففقع عينه. شوف العجلة اللي عنده والرواية صحيحة. فاستعجل، لم يتأكد من هذا الرجل، لم يتأكد عن أصله ولماذا تصوره، يعني شلون ذول اللي تصوروا على سليمان المحراب. فجاءه ففاجأه فضربه يدافع عن نفسه، تبين أنه ملك. فالقصة يعني ما
معروفة
فيها.
معروف.
بل موسى عليه السلام حينما عرج برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان موسى في السماء السادسة وهو متلذذ بالقرب من الله، مستأنس بذلك، مطمئن إلى أنه أقرب الخلق على الله، يمر به نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويتجاوزه فيصيح من الغيرة، يصرخ يصرخ ويصيح: يا رب، غلام تبعثه من بعدي تفضله علي. غلام، يعني يصف النبي يقول له غلام، دول أنبياء بيناتهم، ما نشرح، مو احنا اللي نوصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نبي مع نبي. أنا قلت نحن نتكلم عن أنبياء مقارنة مع أنبياء. فقال النبي عليه السلام لجبريل عليه السلام، قال: من هذا الذي يتكلم مع رب العالمين؟ قال: موسى عليه السلام. قال: ويرفع صوته، يرفع صوته، يعني يتكلم مع رب العالمين ويرفع صوته. فقال جبريل عليه السلام: لقد علم الله من صدقه، صادق هذا، هذا من غيرة المحبين، لما فوجئ بأن رجلا بعث من بعده فضل عليه، هذا شأن موسى. بالنهاية موسى عليه السلام ارتكب أشياء كثيرة من مثل ما ارتكب يونس عليه السلام. يونس عوقب وموسى ما عوقب ولا مرة. بل هناك ما هو أعجب. نسأل سؤالا لأخواننا المشاهدين. يونس وموسى من منهما صلح أن يكون القدوة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن منهما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بموقف الحرج يتذكره ويقول رحم الله موسى؟
نعم موسى.
رحم الله فلانا لقد أوذي بأكثر من هذا
فصبر.
فصبر.
نعم هنا فصبر الشاهد. فصبر. الشاهد. نعم.
الله تعالى ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فاصبر كما صبر أولو العزم
من الرسل.
من الرسل. وموسى عليه السلام
من أولي العزم.
صار قدوة علما للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بينما ماذا قال الله تعالى عن يونس عليه السلام؟ يقول لنبيه محمد عليه السلام فاصبر فاصبر لحكم ربك
ولا تكن
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
لأنه لم يصبر
ما قطع الشوط إلى نهايته. هذه الآية مثلها كثير، ولكن أدلكم على الجزء 29 في سورة نون. ومن معاني النون الحوت، لأن اللفظة القرآنية تتسع لأكثر من معنى. والقلم وما يسطرون، الله تعالى ذكر خلق النبي وأنه على خلق عظيم، ثم ذكر ما يغادده. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثم ذكر في آخر السورة قصة منه يونس عليه السلام. فالله يقول له فاصبر، اصبر على هؤلاء، لا تتركهم قبل الموعد وقبل الحين المناسب، لا تكن كصاحب الحوت صاحب النون، وهو ذو النون. وذو النون إذا ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه.
نعم.
من القدر أي التقدير،
لن نحاسبه على انصرافه عن قوم،
أي ما يضيق عليه ولا يحاسبه، وتصور أنه بما أنه نبي خلص هو بعد.
نعم.
فوق المحاسبة.
نعم.
هذا موجود عند البشر، هذا هاجس بشري. الإنسان حينما يرتفع إلى منزلة معينة أحيانا لا ينتبه أن هذه المنزلة لا تحصنه من يعني من المحاسبة.
نعم.
فهناك محاسبة،
وهو نبي. نعم.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. كلام قاسي، ولكن من الله لعبد من العبيد، هذا
نعم.
شأن الله مع
عباده،
ما احنا اللي نقول عليه مذموم، لا، رب العالمين هو الذي يقول. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا، شوفوا الألم والتضييق على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الله تعالى يلفت نظر إلى شيء أعظم، وكأنه يقول يعني موضوع نفسك اتركه.
نعم.
أنا مكلفك برسالة راح تكون للعالم، يعني أنت لما تحمل قضية أنت عندك أمل أن هاي القضية ستنتصر وتعم أهل العراق أو الأمة، تصبر على الأذى. فالله تعالى ما قال له أكثر من هذا، ويقولون أنه لمجنون، ثم قال وما هو أي هذه الدعوة وهذا القرآن، وما هذا الذي أنت فيه إلا ذكر للعالمين، أنت ستكون قائد للعالمين. والذي يعد نفسه والذي يعلم أن الله أعده لأن يكون قائدا عظيما يصبر على أمثال هذه. طيب لماذا يونس عليه السلام ما عمل إلا خطأ واحدا لم يصلح أن يكون قدوة، ومحمد وعيسى عليه موسى عليه السلام أخطأ أخطاء كثيرة سجلها القرآن وسجلتها السنة النبوية، مع كثرة هذه الأخطاء لكنه يبقى قدوة. ترى هذه مسألة لازم نقف عندها، لا بد أن نقف عندها. شوفوا أخواني، أنا قلت لكم في بداية حديثي الحياة حياة إيش؟ حياة المجاهدين. الحياة اللي يريدها رب العالمين لعباده هي حياة المجاهدين، أصحاب القضية، أصحاب قضية.
نعم.
قلت العابد ثم العالم ثم المجاهد،
شوفوا
هذه المراتب. صاحب القضية يحوز كل الأجر.
نعم.
مهما كان علمه وعبادته لا دام أدى الواجبات. موسى عليه السلام المصاعب والآلام تنوشه من بداية حياته، يعني بداية حياته بدأت بتنور وتابوت.
نعم.
أخفته أمه في التنور وضعت عليه الحطب وهو في يومه الأول
وليد،
ثم بعد ذلك في تابوت
وألقته في اليم.
سبحان الله، ماذا يريد الله بهذا العبد؟ شنو الاختيار؟ إذا أحب الله عبدا ابتلاه. صلى الله العافية، صلى الله الثبات. تابوت، وبعدين هذا التابوت وين؟ بالمي باليم. هذا يجوز هم يبتلع حوت. ثم هذا التابوت وين يجي؟ يجي على يصير بين يدي العدو اللي يبحث عنه
فرعون.
فاطمئنوا إلى قدر الله، اعملوا بقضيتكم، فالله تعالى حاميها وحافظها وحارسها إذا أخلصنا النية وأجدنا العمل. بعدين هو ابن ملك صار.
نعم.
ابن ملك ابن فرعون، لكن عنده قضية، يشعر بمعاناة شعبه. أتوجه إلى أخواني النواب والوزراء اللي نوبوا أنفسهم عن أهلهم، ترى ما أنتم فيه ليس أعظم مما كان فيه موسى عليه السلام، ولكن موسى كان دائما الذكر مع أنه من نعومة أظفاره نشأ. لا هو نشأ في نعمة. فرعون هو ابن فرعون يعتبر، لأن تبناه فرعون. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اتخذوه ولدا، هو ابن فرعون بعد.
نعم، هذه امرأة فرعون تقول له.
فكونه ابن فرعون ما أنساه أنه ابن شعب متألم، فظل يعيش آلام قومه. ولما نزل إلى السوق وشاف هذه المعركة أو العركة كما نسميها بين واحد من قومه وواحد من عدوه، كان إلى صف ذلك الرجل، ما سأل عن عنوانه، ولكن هذا الرجل في حس موسى يمثل شعبا مضطهدا، فضحى بنعومة عيشه وبمنزلته وبمنصبه
من أجل القضية،
من أجل قضيته.
نعم.
شوفوا صاحب القضية، وانتقل مباشرة من قصر منيف بالقصور وأشجار والأنهار تجري من تحته، ويأمر فينهى ويقتار من النساء ما يشاء، مو يروح يأخذ بنت راعي. راح هكذا مجرد ما يندل ولا يعرف أين يتجه، ويدعو الله تعالى ويجلس تحت شجرة، ثم شوف الأحداث شلون يسوقها رب العالمين
إلى مدين.
يروح إلى مدين وبعدين يصير راعي ويرعى الغنم 10 سنين أو 8 سنين يرعى الغنم. وهذه القصة في سورة القصص اللي رب العالمين بآخرها يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأنه سيرجع كما رجع موسى، ما نحن فيه.
نعم، ولكنه فضل من الله يترك العدو إلى نبي، إلى شعيب عليه السلام. نعم.
وهكذا نحن نصبر على أقدار الله.
نعم.
نفوض إلى الله أمورنا، لأن الله أعلم بما يصلحنا، ولكن نسأله التخفيف سبحانه، نسأله التيسير، ونسأله أن يهيئ لنا مثل شعيب عليه السلام.
نعم.
مثل هذه العائلة اللي تؤوينه.
نعم.
مثل هذه الزوجة الصالحة اللي آوت موسى عليه السلام.
نعم.
وكانت سببا في نصرة قضيته.
نعم.
فيترك حياة النعومة والملك إلى الرعي، وبعد 10 سنين من الرعي وشظف العيش يرجع مع أهله، يحن إلى قومه، يحن إلى بلده، يريد أن يرجع إلى ديرته. وهكذا كل مهاجر في سبيل الله يهجر من أجل قضيته يظل يحن إلى بلده. فرجع إلى بلده، أكيد يرجع إلى أطراف البلد متخفيا، وإذا بأمر لا يستطيع أن يرده يقول له لا، قبل تروح الفرعون،
يذهب إلى فرعون.
هاي شلون يعني؟ هاي شلون يعني؟ هذا ما يتخيله. لا مباشرة تروح الفرعون،
اذهب إلى فرعون إنه طغى،
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى.
نعم.
هو مطلوب قانونا، والعقوبة القتل.
نعم.
لأنه قتل نفسه. وفرعون حاسبه بعدين، قال أنت فوق كل هذا، يعني فوق كل الجرائم اللي سويتها جاني طالب بحقوق وتدعوني دعوة تخالف ديني. موسى عليه السلام كان مقدرا للموقف تماما وليس له إلا ذلك. قال ربنا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ممكن يقتلنا بلحظة غضب أو يتصرف معنا بطاغوتيته المعهودة. وظل موسى عليه السلام يتحمل المصاعب والأثقال، مصاعب وأثقال لا تتحملها إلا أمه. موسى عليه السلام إخواني تحمل هم أمه بجهود فرد، بجهود فرد.
نعم.
فابشروا أيها العاملون.
وكان الابتلاء الأكبر، يعني ابتلى الله سيدنا موسى ببني إسرائيل. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نفصل أكثر. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
يعني كل هذه الابتلاءات ابتلي بها سيدنا موسى عليه السلام،
حمل هم أمه.
نعم.
بجهوده، أمة جاحدة لم تشكر له، وإنما كانت تشكو وتشكى وتقول له أنت السبب في أذانا، أنت ما جبت لنا غير الويلات، كنا مرتاحين، طبعا مرتاحين راحة العبودية. يقولون له بكل وقاحة: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ولما خرج بهم ورأوا فرعون وجنوده يعني غلبتهم طبيعتهم الجبانة، فقالوا إنا لمدركون. ثم رأوا الأصنام فقالوا اجعلنا إلها كما لهم آلهة. ثم آخر شيء قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وعبدوا العجل واتهموه بشتى التهم. وموسى يتحمل كل هذا ويصبر ويتجمل حتى وافاه الأجل. شوفوا هذا موسى، هذا موسى، وهي حياته، حياة صاحب قضية جاهد من أجلها ويعني عانى ما عانى. لكن يونس عليه السلام يا أخواني، يمكن لكل من رأى نينوى أو الموصل يعرف إيش كان يعاني يونس عليه السلام في ذلك البلد الجميل الطيب اللي كله أشجار وأطيار وأنهار، بيئة وجو رائع. يعني ما عانى هذه المعاناة، ما عانى هذه المعاناة. لماذا عوقب آدم عليه السلام؟ أكل من الشجرة. أكل من الشجرة ناسيا. ليش يعاقب؟ ولأن ما عنده سبق. أنا قلت يغفر للسابق ما لا يغفر لغيره. موسى عليه السلام سبقت له كثير من الأعمال العظيمة، وسبقت له معاناة شديدة. إيش أي المعاناة اللي كان يعانيها سيدنا آدم في الجنة؟ ما يعاني شيء. يعني راحة وأنس وأكل ونوم، ما ربما نوم لا يوجد في الجنة، يعني كلها أنس وراحة. لذلك عوقب بذنب واحد، عوقب بذنب واحد.
نعم.
ويونس عليه السلام كذلك كان في راحة. نعم كان يعاني من قومه أكيد، ولكن ليس كمعاناة موسى، فما تعرض للصعاب مثله. لذلك حسب عليه خطأ واحد، خطأ واحد. احنا قلنا موسى عليه السلام أخطأ أخطاء عديدة، الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقتدي به.
نعم.
طيب هذا صاحب الأخطاء العديدة شلون يقتدي به؟
بصبر.
يونس أخطأ خطأ واحد، ليش ما يكون تكون القدوة ليونس؟ يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بيونس، يقتدي بيونس حينما نفصل الحياة. ليست في حياة يونس تفاصيل كثيرة وامتحانات كثيرة يمكن أن يقتدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد إخواني، واحد مشى عشر كيلوات وعثر عشر مرات، بل عثر عثرة واحدة. واحد قطع عشر كيلوات وعثر عثرة واحدة، وواحد قطع 10,000 كيلو لكنه عثر 10 مرات.
نسبة وتناسب،
بمن نقتدي بالأول أو بالثاني؟ أكيد تقتدي بالثاني. نعم. لأن هذا قطع 10,000 كيلو عثر 10 مرات، يعني كل 1000 كيلو عثر مرة. هذا 10 كيلوات عثر مرة، معنى بالألف كيلو 100 مرة راح يخطئ. فإذا لابد أن نأخذ النسبة. فامتداد حياة يونس عليه السلام ما كان فيها من المعاناة ومن المواقف ومن الامتحانات والصعاب ما كان في حياة موسى عليه السلام بامتدادها الطويل العريض وبابتلاءاتها الكثيرة والصعبة والثقيلة. وإن أخطأ 10 مرات، لكن حينما نوزع هذه الأخطاء 10 على هذا الامتداد لن تكون شيئا. ولذلك يغفر للسابقين ويغفر لأهل الجهاد والقضية ما لا يغفر لغيرهم. هذا هو سر المغفرة للصحابة رضي الله عنهم. انظروا إلى حياتهم، انظروا كيف صنعوا هذا المجد العظيم بأي جهد وأي معاناة، عانوا معاناة شديدة جدا. وما وصل إلينا هذا الدين إلا بأعمال كالجبال وبامتحانات، يعني الله تعالى يعني ما قال عنه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا في غزوة الأحزاب، ناس وصلوا إلى هذا الحد، قلوبهم هنا تنبض هنا 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 بالبلعوم بالحلقوم، وبلغت القلوب الحناجر هنا في هذه الحنجرة. مو الهواء الآن يضرب هنا، لا لا، القلب هنا ينبض. وزاغت الأبصار، وهؤلاء هم شجعان. الشجاع ممكن أن يضطرب ولكن يبقى ثابت. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فوزع أخطائهم على هذا الامتداد، عند ذلك تعرفون السر الذي من أجله الله تعالى أمر بالاقتداء بهم وأمرنا أن نستغفر لهم. مو واجبك تنقر على ذنوبهم، روح نقر إذن على أخطاء سيدنا موسى عليه السلام. لماذا تنقرون عن ذنوب الصحابة؟ وزعوا هذه الذنوب على حياتهم وقارنوا بينها وبين المجد والنتائج التي جنيت في نهاية المطاف من خلال هذا الامتداد العطر لتلك السيرة العظيمة. واجبك أن تقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإلا سيصيبك قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
نعم، وهذا استدلال.
ليغيظ بهم
الكفار.
نعم، مختار منهم على شنو؟
وهذا استدلال.
نعم،
على أن من غاضه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
والله هذا أجمع الأمة.
نعم،
على أن الذي يبغض الصحابة جمهور الصحابة فهو كافر، لأن الدين هم جابوا الصحابة.
نعم،
والله تعالى أمر باتباع الصحابة، وأنت تسبهم إذن أنت على أي دين؟ لذلك يا أخي الفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم غفر لحاطب بن أبي بلتع ذنبه ذلك.
نعم،
هذا هو سر المغفرة. تعال أنت إلى كيفية مغفرة الله للصحابة من خلال النظر في ذنوبهم.
نعم،
لا تنظر للذنب، أنت انظر للمغفرة، انظر للذنب وكيف غفر. أما أنت تنقر عن الذنب ثم تترك النهاية، لماذا هذا يعني هذا التناقض؟ أنا قلت ذنوب الصحابة تختلف عن غيرهم، ذنوب الصحابة تختلف عن غيرهم. بمعنى، وهذا أمر عظيم وجليل، ذنوب الصحابة شيء وذنوب غيرهم شيء. يعني الله تعالى حينما يشرع عقوبة على ذنب، الله يشرع عقوبة لذنب.
نعم،
الصحابة الله بالقرآن يقول ارتكبوا هذا الذنب، ومع ذلك يقول العقوبة لهم. العقوبة ما تحل بهم،
عفى عنهم.
شلون يعني؟ شلون يعني ذنب له عقوبة؟ الصحابة يرتكبون هذا الذنب والله ما يعاقبهم بل يغفر لهم وينصص على ذلك. هذا معنى عظيم كبير نتحدى علماء الشيعة أن يفسروه لنا، أن يفسروه. أنا أقول لكم ذنوب الصحابة تختلف عن غيرهم من حيثيات عديدة، وذكرنا بعضها. هذه حيثية جديدة، هذه مفاجأة جديدة. الله يشرع عقوبات لذنوب،
الله يذكر أن الصحابة ارتكبوا هذه الذنوب، الله يقول إني غفرت لهم والعقوبة لا تنطبق على ذنوبهم. شنو رأيكم بهذه الدعوة؟ شنو رأيكم؟ أنا أدعي هذه الدعوة وأنا منهج القرآن.
نعم.
ومن القرآن.
ولعلنا سوق
وردوها أدلة. ردوها من شأن يردها لي ردها.
سوقنا أدلة في هذا الباب.
أكيد راح نسوق أدلة. وأنا يعني مع المشاهد، خلي وياي شوية راح يشوف شلون أثبت له هذه الحقيقة العظيمة التي تدبغ رؤوس الضلالة وتحشو أفواههم بالتراب وما يستطيعون أن يتكلموا إلى أن يموتوا بغيظهم. قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، ذولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا ذنب التولي يوم الزحف.
نعم.
الله تعالى
القاعدة أولا،
القاعدة ذنب. ماذا يقول الله عن التولي يوم الزحف؟ الله في سورة الأنفال في معركة بدر، نزلت بعد معركة بدر، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم
زحفا،
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
نعم.
ومن يولهم يومئذ دبره يهرب وينهزم ويتولى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ذنب واضح، عقوبة واضحة، التولي والهروب من الزحف هذا ذنب عظيم، عقوبته الغضب من الله والمكوث في جهنم.
نعم.
كلامي واضح أم غير واضح؟ هذا قانون بس ما ينطبق على الصحابة.
كيف؟
ما ينطبق على الصحابة. مباشرة بعد هذه السورة، بعد معركة بدر، بعدها بسنة بالضبط أو ما يقارب، جاءت معركة أحد وحصل التولي وتولى كثير من الصحابة،
خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
هذول خالفوا أمر النبي، ثم صارت الكرة ودارت الدائرة عليهم وهرب من هرب منهم. طيب المفروض هذا القانون ينطبق.
نعم.
وهم لي قدام الله حذرهم، يعني ليس المغفرة بالجهل أو العذر بالجهل، لا، لهم على علم بالقانون والعقوبة. أول معركة يخالفون القانون ورب العالمين ينزل قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، المفروض يقول بجهنم صاروا، القانون يقول بجهنم، والمفروض يقول غضبت عليهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يعطى العذر لهم،
إنما
استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى الله عنه، إن الله غفور حليم.
خاصة لهؤلاء.
إن الله غفور حليم.
خاصة لهؤلاء.
إن الله غفور حليم. بل قال لنبيه فاعف عنهم.
نعم.
قال أنا غفرت لهم وأنت اعف عنهم. طيب الله يعفو عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالعفو عنهم والاستغفار لهم، الشيعة ليش ما يعفون عنهم؟ إذا كان الشيعة قصدهم الدين فهذا الدين، وإذا كان هم أحرص من الله ورسوله على الدين هذا ما أعرف والله. هاي عاد احنا نتحدى علماء الشيعة ان يجاوبونا ويفسرونا هذا الامر، تحداهم خلي يفسرونا هذا الامر، فسرونا يا يلا، هذه ذنب وهذه عقوبته، وهذا ذنب وعقوبته ما حصلت. طيب ناخذ لك ذنب اخر وهو التخلف عن القتال.
نعم.
ليس التولي، لا لا، هذا من الاساس تخلف عن القتال. الله تعالى يذكر هذا الذنب بصور وصيغ متعددة في سورة التوبة.
نعم.
وفي غيرها، فيقول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، من هؤلاء؟ هؤلاء ذكرهم في آية أخرى، قال نعم. كره المخلفون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إيش العقوبة؟ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. المفروض هذا اللي يتخلف هكذا حاله،
وقال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم طبع على قلوبهم بعد ما يهتدون فهم لا يفقهون. وقال حتى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب هاي العقوبات الرادعة الخالعة المفروض غير تطبق على من
على كل من لم يخرج.
مو تعال شوف ثلاثة من ذولا من كرام الصحابة: كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية من خيرة الصحابة
اعترفوا بالذنب وأنهم تخلفوا بلا عذر.
تخلفوا وقالوا بلا عذر.
نعم
صدقوا في غزوة تبوك.
نعم
تخلفوا والمفروض تتحقق فيهم العقوبة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. طيب هذه العقوبة على من؟ دولة على المخلفين من الأعراب وأمثالهم. من الذين آمنوا وكان في قلوبهم مرض، من الذين لم تسبق لهم سوابق. يعني هاي العقوبات ليس للسابقين، ليس للعاملين، ليس لحملة القضية. حملة القضية يا أخوان يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. فهذا إذن العقوبات ليس في حق السابقين، ليس في حق الصحابة الكرام اللي كانوا محتفين بالرسول صلى الله عليه وسلم. المخلفون من الأعراب وأمثالهم هؤلاء تنطبق في حقهم العقوبات. أما هؤلاء مثل كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ماذا كانت النتيجة؟ تخلفوا ولم تنطبق في حقهم هذه العقوبة. الله تعالى يقول، شوف شلون يعني الله تعالى يتلطف في التوبة عنهم. فأولا يبدأ بالتوبة على النبي نفسه، يعني كأنه لا يريد أن تستوحش قلوب هؤلاء الثلاثة. شوف التلطف في الخطاب، إذن رب العالمين مش قد يحبهم، كم يحبهم رب العالمين بحيث تلطف في حتى البشارة بالتوبة. وانت تدري هذول ظلوا 50 يوم المجتمع ما يسلم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم قال أما وقد صدقتم فأمركم إلى الله، إن شاء عفا عنكم وإن شاء ذلك أمر له، إن شاء أمرا آخر. وأمر بأن يعتزلهم الصحابة لا أحد يرد عليهم،
بل والزوجات،
بل بعد ذلك حتى الزوجات. أمرنا بتركهم 50 يوم هم يعانون ولا يعرفون ولا يدرون ماذا يفعل الله تعالى بهم إلى أن نزلت البشارة. طيب هاي البشارة لماذا يتلطف الله تعالى في كم الله تعالى إذن يحبهم؟ أنتوا ليش يا عميان ما تقرون القرآن؟ يا عميان ليش ما تقرون القرآن؟ يا عميان ليش ما تقرون القرآن؟ يا عميان دعنا من العميان ودعنا من إيران وأزلام إيران. الله تعالى يقول في سورة التوبة، اقرأها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. النبي والمهاجرين والأنصار الله تاب عليهم. من هم هؤلاء؟ شنو صفتهم؟ قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. اخواني الصف المؤمن ممكن يكون بناس ربما يكونوا قريبين من الزيغ، لكن الله يثبتهم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال: وعلى الثلاثة.
أيوة تاب على الثلاثة.
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي اعتقدوا وأيقنوا أن لا ملجأ من الله
إلا إليه
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
نعم شرع لهم التوبة.
لا شوف هناك لطيفة حقيقة يهتز لها القلب. لطيفة من أروع اللطائف في الخطاب وفي القرآن. احنا قلنا من القدوة لنبيه صلى الله عليه وسلم؟
وسيدنا موسى.
سيدنا موسى أم سيدنا؟
لا سيدنا موسى. يونس. سيدنا موسى.
يونس ما أخطأ إلا مرة واحدة. طيب قارن أنت بين ذولا الثلاثة وبين الصحابة اللي شاركوا بالغزو وما تخلفوا، أيهما أفضل؟
يعني من وجهة نظري
أي؟
الآن
أي؟
هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن.
طيب، لكن المفروض يكونون ذولاك أفضل، وأكيد هم أفضل.
نعم.
وهناك مراتب طبعا. نعم. الله تعالى. نعم. أعلم بها. ولكن ذول الثلاثة اللي أخطأوا هذا الخطأ صاروا مثل موسى.
نعم.
كما أن موسى الله تعالى قال لنبيه اصبر كما صبر موسى، أي كما يعني قال تعالى كما صبر أولي العزم وموسى من أولي.
نعم.
العزم.
نعم.
الله كيف يخاطبنا وماذا يقول لنا؟ يقول لنا اقتدوا بهؤلاء الثلاثة. رأسا ماذا قال سبحانه؟ قال يا أيها الذين آمنوا، مباشرة بعد الآية القابلها وعلى الثلاثة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
هؤلاء هم الصادقون.
لماذا غفر الله لهم وتاب عليهم وعفى عنهم؟ بصدقهم.
نعم.
فالله يأمر الأمة أن يقتدوا بهؤلاء وإن أخطأوا
يعترفوا،
لأنهم
تخلصوا
من الخطأ بطريقة.
نعم.
صحيحة.
نعم.
طيب، المفروض ذولا يعني لا يقتدى بهم، لكن الله تعالى يقول اقتدوا بهؤلاء الثلاثة، كيف تخلفوا وكيف تابوا، صيروا مثلهم. الإنسان يذنب ويخطئ، ولكن شوف شلون يتخلص من الذنب والخطأ. ليس المشكلة في أن تذنب، وإنما
أن
السر في السر كيف تتخلص من الذنب حتى تكون قدوة. كيف تتخلص من الذنب بحيث ينقلب ذنبك إلى حسنة؟ المشكلة مو بالذنوب، المشكلة فيما يعقب الذنوب. هذه أسرار القرآن يا أهل الإيمان، يا أهل القرآن تدبروا هذه الأسرار الرائعة، تدبروا هذه الأسرار الرائعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكيف بمن لم يتخلف؟ مو جايين يدورون أخطاء هؤلاء؟ انتوا شوفوا هذه الأخطاء ايش بنى عليها. إذا روحوا فتشوا عن أخطاء موسى عليه السلام. قد سؤال يطرح نفسه، الله تعالى عرض للامتحان مجموعة تخلفت عن القتال، ما غفر لها بنفس الوقت، قال ما أغفر إلا تخوضوا امتحانا إذا نجحتم فيه أغفر لكم، ما نجحتم فيه لا ماكم مغفرة.
نعم.
طيب ذولا ليش ما عرضهم للامتحان؟ يعني الله تعالى قال عن الأعراب اللي تخلفوا قل للمخلفين من الأعراب، وذولا مثل الثلاثة.
نعم.
الثلاثة إيش الله سماهم؟ الذين خلفوا.
نعم.
ذولا خلفوا، ذولا خلفوا. طيب ذولاك ليش ما الله عرضهم للامتحان؟ وليش ذولا الله يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا؟ يعني إذا نجحتم بالامتحان خلاص مغفرة، الأمور مغفورة والأجر جايكم، وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
نعم. هؤلاء اختلقوا يعني اختلقوا أعذارا لأنفسهم في المرة الماضية.
لا، ليس هذا هو السر.
نعم.
ليس مثل. هذا هو السر.
مثل
السر يا أخي السبق. أنا أقول لك السبق. يعني أنا أقول لك
السبق في التوبة.
لا السبق
في
السيرة، سبقوا بالأعمال العظيمة. هم ثبت من امتحانات كثيرة تعرضوا لها، ثبت من هذه الامتحانات الكثيرة أنهم أهل للمغفرة وأنه ما يستحقون امتحان آخر. يعني أنا أضرب لك مثال، طالب شاطر عمره كل درجاته تقارب 100 من 100، يعني 20 مرة عرضت للامتحان ودرجاته 95 96 99 100 90 100 100 95 94 93، وعلى طول الخط هاي درجاته. مرة من المرات أخذ 40 من 100، أخذ 40 من 100، من تطلع المعدل مالش قد 20 مرة هو ماخذ 90 و95 و100، نأخذ المعدل يعني ما نهلكه بهذه 40، وما يحتاج حتى تمتحنا مرة ثانية. أكيد لما 20 مرة وايد درجاته ومرة أخذ 40، أكيد هو مريض مثلا، صار عنده ظرف طارئ شغل عن القراءة فما يحتاج. لكن واحد 20 مرة ممتحن، مرة ماخذ 50 من 100، ومرة ماخذ 45، ومرة ماخذ 20 من 100، ومرة خمس مرات ماخذ 30 35، 19 مرة هو ماخذ درجات لو 50 51 لو كلها 45 30 20 10 0، بربك هذا من الطلع معدل ايش يطلع؟
ورث
راسب. هذا اليس من الفضل عليه، من التفضل عليه من قبلك أنا تقول له طيب ما يخالف انا ذني كون راح امسحن بس راح امتحنك امتحان واحد ان نجحت به
خلاص اديك الدرجه
انا اجحك وما نجحت به ترى انت والما نجحت به خلاص يا اخي وهي قوانين الله واحده ترى قوانين الله واحده ولكن الصحابه يا اخي نجحوا في الامتحانات مغفرة الله لهم لها أسرار ولكن هذه الأسرار ليست عبث إنما وضعها الله تعالى في موضعها ولذلك رب العالمين يفرق بين الصحابة اللي كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم والقريبين منه وبين الناس آمنوا هكذا وذهبوا بعيدا هؤلاء نعم هم مسلمون وهم لهم أيضا صحبة ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء
إسلام ظاهري
لا هو لهم إسلام يعني هو ذول الأعراب ذول مسلمون ولكن إسلام ضعيف قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني هم أسلموا مسلمون لكن إسلاما ضعيفا والله تعالى رتب عليه الأجر موجود رتب عليه الأجر فالمسلم بمجرد أن يكون مسلم يترتب على عمله أجر ولكن شتان بين مسلم قوي ومسلم ضعيف إذا كان الامتحان لضعاف الإيمان العقوبة إذن لمن؟ لمن هو منافق عميان الشيعة شي يسوون؟ يخلطون الأمور على بعضها يعني الله تعالى مثلا قال في السورة نفسها سورة التوبة قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون يأتي عميان الشيعة ما يخافون الله والمجوسية يعني بنارها تاكل بقلوبهم ويظلون الناس يقولهم شوفوا هذولا الصحابة ذولا الله سماهم منافقين ذولا مو بالصحابة المنافقون شوف شلون يخلطون الأمور يخلطون الأمور عليهم يا ذولا أنتوا زين يعني شلون تحملون هذه الآيات على أبو بكر وعمر تعملونها على عائشة وحفصة يعني شلون يعني بس الدفع وشلون أخرجتم علي من عندها يعني كيف يعني بأي وجه شلون أخرجتم علي من حكم الآية ودخلتم أبو بكر وعمر بها بس الدفتهم وأبو بكر وعمر هم أسبق من علي أبو بكر عمر آمنوا وهم كبار وهم ينفقون وهم يقاتلون وعلي بعد صغير طيب شلون أدخلتم يعني أبو بكر وعمر في حكم الآية أي عميان ما يشوفون قوله تعالى ويقبضون أيديهم ويقبضون أيديهم
يبخلون
هذه الآية وين نزلت أين تجدونها تجدونها في سورة التوبة والتوبة سبب نزولها شنو معركة الأحزاب غزوة الأحزاب وغزوة الأحزاب تخلف عنها كثير من المنافقين فنزلت في المنافقين والله تعالى ذكر أوصافهم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لأن صدقنا ومنهم 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 كلها صفاتهم اقروها ومنهم 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 صفاتهم ومن صفاته أنهم يقبضون أيديهم عميان من اللي جهز جيش العسرة جيش العسرة اللي هو جيش غزوة تبوك من اللي جهز أي عميان أليس عثمان ابن عفان أليس هو عثمان ابن عفان اللي جهز جيش العسرة 950 بعير وكملها 50 فرس ألف وجاء من الذهب ما ملأ به حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول وهو يقلب الذهب بيده ما ضر عثمان ما فعل بعده عثمان ذي النورين وأما أبو بكر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله ما خلوا ولا درهم كل شيء ما خلوا جيب العباية
هالعباءة وما عنده هيش عباءة أبو بكر الصديق ما أظنه يمكن عنده مثل هالعباءة. جاء بالعباءة للرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء ما خليته. عمر بن الخطاب قال والله اليوم إلا أغلب أبو بكر، وجاء بنصف ماله، كان أغنى من أبو بكر كثيرا. فلما شاف أبو بكر جاب كل ماله قال فعلمت أني لا أسبقه فما سابقته بعدها. وعثمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب بالمال يقول ما ضر عثمان. وأهل الجهاد يعرفون دور المال والمقاومة العراقية والمال وعلاقتها بالمال وشلون يعني ضيق عليها، هذا كله يعرف المجاهدون. شلون تخلون أبو بكر وعمر وعثمان في حكم هذه الآية، وهذه الآية تتكلم عن الذين يقبضون أيديهم، شلون يمو هذولا بسطوا أيديهم؟ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ما لكم كيف تحكمون أن لكم فيه لما تخيرون؟ والله تعالى يقول عن عثمان وأبي بكر وعمر في هذه السورة نفسها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله الذين آمنوا ويعدهم بالجنة.
نعم.
المنافقون هذول ما أنفقوا، فكيف تخلون هؤلاء مع هؤلاء؟ السؤال ما موجه لعلماء الشيعة لأنهم لن يجيبوا ولن ينتفعوا إلا ما شاء الله، السؤال موجه للبناء الداخلي وأملنا أن الله تعالى ينفعنا وينفع السامعين والمشاهدين، هذا رجاؤنا وهذا أملنا، ونسأل الله تعالى أن لا يخيب رجاءنا فيه.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. فضلكم
بارك الله.
انتهى وقتنا سريعا ولم نستطع أن نتلقى اتصالات إخواننا، ولكن نعدكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أن نفتح الباب للاتصالات. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران، هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران. يا معرضون يا معرضون ستذكرون ستذكرون، لكن أفيقوا الطريقوا قبل فوات الأواني. يا معرضون يا معرضون ستذكرون ستذكرون، لكن